زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي ذكر ختام الكلام على أحكام الجنائز وأباب الجنائز، وبعدها شرع المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة. وها نحن نبتدئ هذا الباب أو الكتاب العظيم من أبواب الفقه بذكر وجوب الزكاة وحكم تاركها. تشريع الزكاة من محاسن دين الإسلام، لأنها تطهير للنفس من الشح والبخل، وتعويد على الكرم، وإعانة للفقراء والمحتاجين، وإذهاب الغل على الأغنياء من نفوس الفقراء. ولذلك عندما يتحدثون عن ثورة الفقراء، فإن الكلام ليس في بيئة إسلامية تخرج فيها الزكاة بشكل صحيح، لأن الزكاة لو أخرجت بشكل صحيح لن يكون في نفوس الفقراء النقمة على الأغنياء. ولذلك من تأمل الزكاة وجد أن من ضمن فوائدها استقرار المجتمع حتى من ناحية الأمن، لأن الفقراء لما يحسون الأغنياء يعطونهم حقيقة، فإن كثيرا مما يوجد في النفس من الشحناء يذهب. وأجر الزكاة عظيم ومقدارها يسير، يعني 2.5% 25 في الألف، 25 في الألف فقط. وإذا جبيت الزكاة بالأمانة على حسابها المقدر ووزعت بالعدالة على نظامها المفروض، أنقذت المجتمع من البؤس، ولن تجد هؤلاء الذين يمدون أيديهم ولا الجوعة على مستوى الأمة الإسلامية، وليس فقط على مستوى بلد من البلدان. ولكم أن تتخيلوا أن الزكاة حسبت في أحد الأعوام، يعني قبل أكثر من نحو من يعني 5 سنين أو أكثر، كانت الزكاة على الأموال الظاهرة فقط في منطقة الخليج 120 مليار. طبعا الأموال الظاهرة ما هي؟ مثلا الزروع والثمار، بهيمة الأنعام، هذه الأموال الظاهرة. الأموال الباطنة مثل ماذا؟ النقود، الذهب والفضة، هذه من الأموال الباطنة، لكن الظاهرة ما يمكن إخفاء المزارع وإخفاء بهيمة الأنعام التي يطوف العاملون على الزكاة ويرون الناس الذين عندهم بهيمة الأنعام لأخذ الزكاة عليها. ترجع معاني الزكاة في لغة العرب إلى معنيين، الأول النماء والطهارة، كما قال ابن فارس رحمه الله من أئمة اللغة في كتاب مقاييس اللغة، والأصل في ذلك كله راجع إلى هذين المعنيين وهما النماء والطهارة. إذن الزكاة زكى يزكي، فيها معنى نما ينمو أو نما ينمي، وكذلك طهر يطهر. قال أبو بكر الأنباري رحمه الله: فسميت زكاة لأنها تزيد في المال الذي تخرج منه وتوفره، يعني تحفظه تزيده وتقيه من الآفات. إذن الزكاة تقي من خسائر، اجتياحات يمكن أن تكون باعتداءات من البشر أو بآفات سماوية. قال الإمام أبو بكر الأنباري رحمه الله: وتقيه من الآفات، يقال زكى المال يزكو زكاء إذا زاد ونمى، الزاهر في معاني كلمات الناس. قال الشوكاني رحمه الله: الزكاة في اللغة النماء، يقال زكى الزرع إذا نمى، وترد أيضا بمعنى التطهير، وترد شرعا بالاعتبارين معا. أما بالأول فلأن إخراجها، يقول الإمام الشوكاني، سبب للنماء في المال، أو بمعنى أن الأجر يكثر بسببها، أو بمعنى أن تعلقها بالأموال ذات النماء، الحين الزروع والثمار تنمو، بهيمة الأنعام تتوالد وتتكاثر تنمو، عروض التجارة تنمو بالتقليب، الذهب والفضة تنمو بالتقليب، المتاجرة تنمو، توليد الربح من رأس المال. قال: وأما الثاني فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل وطهرة من الذنوب، نيل الأوطار. والزكاة لفظة عربية معروفة قبل ورود الشرع، لأن في ألفاظ في الشرع ما هي معروفة قبل نزول القرآن والسنة، وفي ألفاظ وهذا الأكثر تعرفها العرب قبل نزول القرآن والسنة، لكن طبعا قد يكون وضعها اللغوي غير معناها. الشرع مثلا خصص المعنى اللغوي، قيده ونحو ذلك. الزكاة معروفة في لغة العرب قبل ورود الشرع ومستعملة في أشعار العرب، المجموع شرح المهذب. أما في الإصطلاح لو قال واحد عرف الزكاة شرعا، لغة عرفناها النماء والزيادة والطهارة. الإصطلاح نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة. نصيب مقدر شرعا، طبعا هو ممكن يكون خمس كما في الركاز، وممكن يكون عشر كما في الزرع الذي يسقى بماء السماء، وممكن يكون نصف العشر وربع العشر بحسب الحال. طيب، نصف العشر ربع العشر بحسب الحال، هل هو يسقى بماء السماء أو يسقى بهذه الآبار؟ ربع العشر طبعا زكاة النقدين الذهب والفضة. والزكاة الشرعية قد تسمى صدقة في القرآن الكريم والسنة المطهرة، كما قال الماوردي رحمه الله: الصدقة زكاة والزكاة صدقة، يفترق الاسم ويتفق المسمى. يعني أحيانا الشرع يطلق عليها زكاة وأحيانا يطلق عليها صدقة وهما شيء واحد، فوإن اختلف الاسم لكن المسمى يتفق واحد. الأحكام السلطانية الماوردي. ومن الآيات التي فيها إطلاق اسم الصدقة على الزكاة المفروضة قول الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وقال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، والمقصود بها الزكاة، تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، والمقصود بالصدقات ما هي؟ الزكاة. وفي حديث معاذ رضي الله عنه: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ما المقصود بقوله صدقة؟ الزكاة، متفق عليه. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: الصدقة ما يخرجه الإنسان من مال على وجه القربة، فما تسمى صدقة إلا إذا أخرج يتقرب بها إلى الله. فهل تسمى الضريبة بأي وجه من الوجوه صدقة؟ لا، لأنه لا يتقرب بها إلى الله. طيب، هل يطلق على المال الذي ينفقه الإنسان على شهوة مباحة، اشتهى شيئا فاشتراه، هل يطلق عليه صدقة؟ لا، إلا أن يقصد القربة كإنفاقه على أهله وأولاده ابتغاء الأجر من الله على ما أوجبه عليه من الإنفاق على الزوجة والأولاد، هنا يتحول إلى صدقة بالنية لأنه صار قربة. أما مجرد واحد أنفق على شهوة مباحة ما تطلق عليها صدقة، ما فيها نية تقرب، حتى يصير فيها نية تقرب كما قال بعض السلف: أحتسب في أكلي أو أكلتي. يعني من نوى التقرب إلى الله بطعام يعني يقوي على العبادة مثلا، مثل السحور، هذا فيه نية تعبد لأنه يريد أن يتقرب، تعجيل الإفطار. طيب، قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: الصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة. فاعتبر الصدقة كلمة عامة والزكاة من أحد مفردات الصدقة. قال: لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع به والزكاة للواجب. فهناك من خصص الصدقة بالمستحبات والزكاة بما وجب، لكن أيضا ليس كل ما وجب زكاة. فأنت مثلا الآن تعطي لوالديك إذا احتاج ليس من الزكاة ويجب عليك، لكن ما يعتبر زكاة، هذه نفقة واجبة. ففي أشياء واجبة في المال غير الزكاة. طيب، قال: والزكاة للواجب، وقد يسمى الواجب صدقة إذا تحرى صاحبها الصدق في فعله. مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني. والزكاة كما نعلم هي الركن الثالث من أركان الإسلام، فهي أحد المباني العظام كما في حديث بني الإسلام على خمس، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، فقد جمع الله تعالى بين الصلاة والزكاة في نحو من 27 موضعا من كتابه، وهذا يدل على عظم مكانتها لأنه قرنها بما هو أوجب وأعلى وهو الصلاة. هذا يدل على عظم شأن الزكاة أيضا، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كثيرا في القرآن، ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. متفق عليه. والزكاة من العبادات التي كانت مفروضة في الشرائع السابقة. هاتوا الدليل. إيش الدليل؟ أن الزكاة ليست في الإسلام الخاص الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو موجود في الشرائع السابقة للأنبياء. هاتوا الدليل. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، فحكاه الله عن نبيه من؟ إسماعيل. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الأنبياء. وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله والوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. أول ما شرعت الزكاة في مكة، لو قال واحد الزكاة هل هو حكم مدني ولا حكم مكي؟ الجواب: من جهة الأصل بغض النظر عن التفاصيل موجودة في القرآن المكي، موجودة، لكن دون تحديد أنصبة ومقادير وتفصيلات، بل كان مأمورا بها مطلقا، كانت مأمورا بها مطلقا، وكانت يعني كان الأمر على أن كل يعني واحد يخرج ما تجود به نفسه. زكي، طيب ما في، زكي ما تجود به نفسك وما تسمح به نفسك. من الآيات المكية التي تبين وجوب الزكاة، أحد عنده من القرآن المكي ذكر الزكاة؟ طيب، في سورة الأنعام وهي سورة مكية، قال الله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هذه آتوا حقه يوم حصاده، هذه زكاة. وقال تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وهذه أيضا آية مكية. وقال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالزكاة في العهد المكي وردت وأمر بها، ولكن كانت مطلقة دون قيود أو شروط أو حدود أو أنصبة. أما الزكاة التي فرضت في المدينة في السنة الثانية للهجرة فهي الزكاة ذات الأنصبة والمقادير الخاصة والشروط. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون، الأكثرون على أن المراد بالزكاة ها هنا زكاة الأموال، مع أن هذه الآية مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة 2 من الهجرة. قال أيضا: والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكة، كما قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: وآتوا حقه يوم حصاده، تفسير ابن كثير. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: كان المسلمون إذ كانوا بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة أي مواساة الفقراء، للزكاة المعروفة ذات النصب والشروط، فإنها لم تفرض إلا بالمدينة، تفسير السعدي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وعليه فيكون ابتداء فرضها في مكة من باب تهيئة النفوس وإعدادها لتقبل هذا الأمر، حيث إن الإنسان يخرج من ماله الذي يحب حبا جما، يخرج منه في أمور لا تعود عليه ظاهرا بالنفع في الدنيا، فلما تهيأت النفوس لقبول ما يفرض عليها من ذلك فرضه الله تعالى فرضا مبينا مفصلا، وذلك في المدينة. الشرح الممتع. ما حكم منكر الزكاة؟ من أنكر وجوب الزكاة كفر ولو أداها، إلا أن يكون جاهلا. ولذلك لو واحد قال: والله الآن يعني نحن ندعو الإسلام، وفي بعض القارات، في بعض الأماكن، وفي أفريقيا وفي أوروبا الشرقية وفي مجاهل وأماكن، وبعض الناس تماما هم يدخلون في الإسلام ينطقون الشهادتين، بس ترى ما يعرفون وجوب الزكاة. أو رحنا زرنا أماكن في كذا في أفريقيا في كذا، وجدنا ناس ترى ما يعرفون الزكاة، بل ولا يعرفون الفاتحة، فهل يحكم بكفره لأنه لا يؤديها بل لا يعرفها؟ فنقول: لا يحكم بكفره لأنه جاهل بها، فإذا هذا لجهله. وهذا ترى يعني تصور ليس بمستبعد، خصوصا في بيئات مر عليها مثلا تجهيل متقصد من الكفرة، مثل ما كان المسلمون في البلدان التي حكمتها الشيوعية، فعملوا تجهيل حصار، يعني ممنوع اللغة العربية، ممنوع الكتب الدينية، لو مسكوا القرآن مع واحد ممكن يقتل، ممكن يسجن قرآن، لو إلى آخره. طبعا الصلاة ممنوع، لو وجد يصلي يقتل. لو فمثل هؤلاء بعد جيل جيلين ثلاثة إيش يبقى؟ ولذلك وجد بعضهم يعني لما سقطت الشيوعية قالوا: وجدنا مثلا امرأة مثلا في مدينة في روسيا يعني تقول أن أصولها إسلامية، لكن تقول إنها بدأت تتعرف على الصلاة وبدأت تصلي، لكن مجمعة من أماكن مختلفة. كيف يعني؟ يعني تقول: أخذت الفاتحة عن رجل مسن في مثلا القوقاز، وأخذت التحيات من امرأة في كذا يعني طشقند، وأخذت الصلاة الإبراهيمية من كذا، يعني جمع. يعني ما في واحد، ما وجدت واحد عنده كل الصلاة، جمعتها من. فيعني قصدي وجود من يجهل وجوب الزكاة أو حكم الزكاة أصلا في بعض الأماكن مع أنه ينتسب للإسلام، هذا ما هو مستبعد. طبعا الآن ممكن يكون هذا صار أقل من الماضي بحكم الانفتاح أو العولمة أو الإنترنت أو القنوات الفضائية، يعني في كثير من الناس في الأماكن هذه تعلموا الدين، تعلموا الإسلام، وقيمة الحج عليهم ما كانت مقامة من قبل. لكن لا يستبعد وجود ناس في هذا الزمن أو في أزمنة مستقبلة ما يعرف أصلاً وجوب الزكاة. فمن أنكر وجوب الزكاة كفر ولو أداها، إلا أن يكون جاهلاً، فلا يحكم بكفره حتى يعرف وجوبها. قال ابن قدامة رحمه الله: من أنكر وجوبها جهلاً به، يعني بالحكم أو بالوجوب، وكان ممن يجهل ذلك لحداثة عهد، إما لحداثة عهد بالإسلام، أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار، عرف وجوبها ولا يحكم بكفره لأنه معذور. قال: وإن كان مسلما ناشئا بين أهل العلم، وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد، تجري عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعني هذا ما في ولا مرة صلى ولا وراء إمام قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا خطبة جمعة، ولا درس في المناهج، ولا فتح إذاعة القرآن، ولا ما يمكن. فقال ابن قدامة إن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم، فهذا بالتأكيد سمع مثل ما يعذر يقال والله أنت ما أقول أنا ما أعرف وجوب الزكاة، لا يمكن. قال لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا تكاد تخفى على أحد ممن هذه حاله، فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيب الكتاب والسنة وكفره بهما المغني. وأما المقر بوجوبها ولكن لا يؤديها بخلا وتهاونا، وهذا حال كثير من أصحاب الأموال من المسلمين الآن، هو مقر ويعرف الوجوب ولا يخفى عليه، بس تارة بخلا وتارة تهاونا إهمالا. وهذه طبعا فيها قصص، يعني هذه كما ذكر بعض المشايخ وأهل العلم قالوا يعني كان في واحد خرج كذا على الجيران على السطح على كذا في وقت إخراج الزكاة، قال يا جماعة ماني مستطيع ما أستطيع، يصرخ ما أستطيع، يعني من البخل إنه في عنده يعني شيء من الدافع لكن ما استطاع أن يتغلب على شح نفسه. وبعضهم قال للمحاسب احسب لنا الزكاة، حسب طلعت ما أدري كم 27 مليون، قال لا لا إيش خذ 100,000 يلا خذ بس وزع. هذا موجود. وبعضهم إذن يعني وبعضهم يخرج صدقات ولا يخرج زكاة، وهذا نوع عجيب. بس طبعا هذا غالبا راح يكون من النوع اللي يخرج من الجمل أذنه، يعني شيء تافه، فهذا تلقاه يتصدق إذا وجد مثلا واحد برا المسجد أعطاه 5 و10، وإذا وجد في الحرم أعطاه 5 و10، وإذا وجد 5 و10 طيب آخر الزنا احسب اللي أنت عندك أرصدة وجوة وبرا وعقارات وعروض تجارة ومؤسسات وشركات مقاومة ما فيه. فكل ما يخرجه هو هذه التناتيف. طيب المقرب وجوبها ولكن لا يؤديها بخلا وتهاونا، فقد توعده الله تعالى بالعذاب الشديد، فقال عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال بعض العلماء لماذا الكي صار من هذه الجهات؟ قالوا لأنه يأتيه الفقير أولا من تلقاء وجهه فيرد، ثم يأتيه من جنبه الأيمن فيرد من جنبه، فلذلك قال الله يناديه من وراء ظهره فلا يلتفت إليه، ولذلك قال الله تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وقال سبحانه ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. طبعا الشجاع هو الثعبان، والأقرع الذي سقط شعر رأسه لكثرة سمه، والشجاع هذا ذكور الثعابين، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة. يطوقه يعني الله يطوق الشخص هذا بالثعبان، يطوقه مبني للمجهول، يطوقه مبني للمعلوم. قال يطوقه، يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشتقيه طرفي الفم، ثم يقول أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا قوله، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. والزبيبتان النقطتان السوداوان فوق العينين، يمكن هذا معروف في أنواع بعض أنواع الثعابين، فيها نقطتان سوداوان فوق العينين، وهذا من أوحش الحيات وأخبثها كما قال البغوي في شرح السنة. وجاء في رواية للإمام البخاري رحمه الله: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرعا، يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول أنا كنزك، قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها إياه، ما في حل، ما في مهرب، فيضطر هذا الهارب أن يقف، أدركه الثعبان ويمد يده التي كان يقبضها عن إعطاء الزكاة يلقمها فم هذا الثعبان ليقضمها قضم الفحل، وهذا من عذابات يوم القيامة قبل دخول النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية، قبل دخول النار. وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. شوف سبحان الله، نلاحظ عذابات تارك الزكاة يوم القيامة أنواع، يعني ما هو نوع واحد، أنواع عجيبة، يعني حتى قبل دخول النار أنواع في أرض المحشر من الناس اللي لا يلفت النظر طريقة العذاب بالنسبة لهم مانع الزكاة، لأنه شيء يطوقه ويأخذ بشتقيه، وشيء يفغر فاه يدخل يده ليقضمها، وشيء يصفح له صفائح بالنار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، وشيء تطأه بأظلافها وتعضه بأفواهها وتنطحه بقرونها. فقال عليه الصلاة والسلام: صفحت له صفائح من نار، جعلت كنوزه الذهبية والفضية وسبائكه كأمثال الألواح، صفائح، فأحمي عليها في نار جهنم، أحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له، يعني تحمى ومرة ثانية تخرج من النار للكي، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني بعد كل هذه العذابات في 50,000 سنة بعد ذلك يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لأنه مسلم، فهو يعني ما إما أن يكون هذا العذاب يكفيه فيما لم يؤده، فممكن يدخل الجنة بعد ذلك لأنه كفر عنه بالعذاب، وإما أنه ما يكفي، يمكن ما عمره طلعها فيكمل باقي العذاب في النار، ففي يوم 50,000 سنة ثم إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل، يعني هذا صاحب الذهب والفضة عرفنا عذابه، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، تحلب لما ترد الماء، لأن الفقراء كانوا ينتظرون عند المياه عند الغدران ينتظرون نصيبهم. قال: ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، يعني مستوي من الأرض الواسعة، أوفر ما كانت، يؤتى بها نفس هذه الدواب نفسها، الإبل نفسها، يؤتى بها. الله يحيي العظام وهي رميم، ويحيي الدواب، ويأتي الله عز وجل بالدواب يوم القيامة. الدواب يؤتى بها للقصاص، والدواب يؤتى بها للتعذيب، مثل دواب مانعي الزكاة بهيمة الأنعام. قال: تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، مثل الدائرة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، لا يفقد منها شيئا، حتى لو مات بعضها ما يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء. طبعا العقصاء ملتوية القرنين، والجلحاء التي ليس لها قرون، والعضباء التي انكسر قرنها. تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي ذر قال: انتهيت إليه وهو في ظل الكعبة يقول عليه الصلاة والسلام: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت: ما شأني؟ أيرى في شيء؟ ما شأني؟ يعني ليش تزامنت الكلمة مع قدومي؟ فجلست إليه وهو يقول، فما استطعت أن أسكت، وتغشاني ما شاء الله من الكرب يعني. فقلت: من هم؟ بأبي أنت يا رسول الله وأمي؟ قال: الأكثرون أموالا، يعني هم الأخسرون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم، يعني ينفق في جميع، ينفق في كل السبل والأبواب والمصارف وحاجات المسلمين. ثم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاته إلا جاء يوم القيامة أعظم مكانة. الحديث. لكن هل يكفر من لا يؤدي الزكاة بخلا وتهاونا؟ نحن عرفنا حكم الجاحد. طيب، والذي يبخل؟ هذا اختلف العلماء في حكمه، فقيل يكفر بذلك وقيل لا يكفر، مثل تارك الصلاة وهو مقر بها يعني، لكن تركها كسلا وتهاونا، والزكاة تركها بخلا أو تهاونا. فالآن تارك الصلاة فيه الخلاف، هل يكفر أم لا؟ كذلك تارك الزكاة فيه الخلاف، هل يكفر أم لا؟ قال ابن رجب رحمه الله: ذهب طائفة إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمسة عمدا أنه كافر بذلك. وروي ذلك عن سعيد بن جبير والنافع والحكم، وهو رواية عن أحمد. اختارها طائفة من أصحابه، وهو قول ابن حبيب من المالكية جامع العلوم والحكم. لكن أكثر العلماء يقولون أن تارك الزكاة يعني بخلا وتهاونا لا يكفر. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مانع الزكاة يوم القيامة: حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان كافرا ما له سبيل إلى الجنة. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في حكم تارك الزكاة تفصيل: فإن كان تركها جحدا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه، يعني عالم بها وقادر عليها، فإن كان تركها جحدا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه كفر بذلك إجماعا، ولو زكى ما دام جاحدا لوجوبها. يعني يمكن واحد مثلا جاحد، لكن جات هيئة الزكاة أو مصلحة الزكاة أو جبات الزكاة من بيت المال وأخذوها رغما عنه، أو خاف وأعطاهم، لكن جاحد كافر. قال: ولو زكى ما دام جاحدا لوجوبها. أما إن تركها بخلا أو تكاسلا فإنه يعتبر بذلك فاسقا، قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. انتهى. طيب، كيف يتم التعامل مع مانع الزكاة؟ إذا كان فردا تحت قبضة السلطان فإنه يأخذها منه قهرا ويعزره بما يناسب حاله، وإنما يعزر مخفيها ومانعها إذا لم يكن له عذر في إخفائها. الآن عندنا مسألة إخفاء الزكاة، إخفاء المال نفسه، يعني ممكن مثلا بعضهم كان لما يأتي مثلا جاب الزكاة من بيت المال، جبات الزكاة من بيت المال، يهرب القطيع مثلا، وبعضهم الآن ممكن يدخل به حدود دولة أخرى الغنم اللي عنده، وبعد ما يروح الجبات يرجع يدخلها فيه. طيب إخفاء المال عن جبات الزكاة إيش ما حكمه؟ قال الإمام النووي رحمه الله: وإنما يعزر مخفيها ومانعها إذا لم يكن له عذر في إخفائها ومنعها، بأن كان الإمام عادلا يصرفها في وجوهها بعد أخذها على وجهها، لأنه قد يكون ظالما فيأخذ أكثر، وقد يكون جاهلا فيأخذ عشوائيا، وقد يكون أيضا مجرما فيأكلها هو وأعوانه. ولذلك متى يكون تعزير المخفي للزكاة؟ إذا كان، قال النووي رحمه الله، إذا كان الإمام عادلا يصرفها في وجوهها بعد أخذها على وجهها، يأخذ صح ويوزع صح، اللي يمنعها منه ويخفيها منه يعني من عمال الإمام يعزر، لأنه أخفاها بدون وجه حق. قال النووي رحمه الله: فإن كان عذر بأن كان الإمام جائرا بأن يأخذ فوق الواجب أو يضعها في غير مواضعها، فإنها تؤخذ منه ولا يعزر، لأنه معذور، وإذا منعها حيث لا عذر أخذت منه قهرا المجموع. فإذن إذا كان معذورا لا يعزر، وإذا كان غير معذور تؤخذ منه قهرا ويعزر. هو يعزر بغرامات إضافية مالية، بالسجن، بالجلد، حسب ما يرى الإمام أو ما يقوم من يقوم مقامك القاضي، لأنه قد تحول إلى القاضي، أنه عندك يا أيها القاضي قضية مانع زكاة متهرب من أدائها، فالقاضي ينظر هل في عنده عذر، هل الذي أخذها ظالم جاهل غشوم ما عنده ما يفرق ما، ولا ما عنده عذر، وبناء عليه يتم التعزير أو عدم التعزير. طيب هذا التعزير هل يمكن أن يكون ماليا بالإضافة إلى الزكاة، يعني مال إضافي على الزكاة يؤخذ منه؟ قال ابن قدامة رحمه الله: وإن منعها معتقدا وجوبها وقدر الإمام على أخذها منه أخذها وعزره ولم يأخذ زيادة عليها. فإيش راح يكون التعزير؟ بالسجن، بالجلد، أشياء أخرى يعني. ولم يأخذ زيادة عليها، في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم المغني. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وإسحاق بن راهوية، طبعا الشافعي فين؟ في القديم، يعني احنا قلنا الآن قبل قليل أنه الشافعي مع أكثر أهل العلم لا يقولون بأخذ ما أخذ إضافة على الزكاة. وذهب الشافعي، معناها سيكون ما دام في القول الآخر، ما دام هناك الآن قول آخر فلا بد أن يكون هذا قول الشافعي في القديم. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله في القديم وأسحاق بن راهوية وأبو بكر عبد العزيز من أصحاب الإمام أحمد إلى أن مانع الزكاة يؤخذ شطر مال عقوبة له، يعني كان تؤخذ 25 في الألف، الآن راح نأخذ 500 زائد 25، الآن على القول الثاني هذا راح نأخذ 25 في الألف الزكاة وراح نأخذ شطر المال، بس الآن يعني النظر راح نأخذ شطر المال بعد أخذ الزكاة ولا شطر المال الأصلي قبل أخذ الزكاة بالإضافة للزكاة؟ طيب ما هو الحديث أول دليل، ما هو الدليل من قال بجواز أنه يؤخذ شطر ماله؟ هذه مدار المسألة مداره على حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. طبعا لما تسمع بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فتوقع أن يكون المسألة فيها خلاف، لأن هذا من الأسانيد المختلف في صحته. هل بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حسن يثبت ولا إسناد ضعيف؟ ففي من يرى أنه إسناده ضعيف، وفي من يرى أنه حسن يثبت يبنى عليه يأخذ منه حكم. طيب ما هو الحديث؟ عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطاها مؤتجرا، يعني يبتغي الأجر من الله، فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد فيها حق. والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ولكن كما قلنا اختلف الأئمة في صحته، فضعفه الإمام الشافعي رحمه الله وقال: لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به. وضعفه أيضا ابن حبان وابن حزم والنووي. قال الذهبي رحمه الله: هذا الحديث مما أنكر على بهز البدر المنير وتنقيح التحقيق، وفي الجانب الآخر قبل هذا الحديث واحتج به جماعة من الأئمة، منهم الإمام أحمد نفسه قال عن الحديث: صالح الإسناد، والصحاح والحاكم وابن خزيمة وحسنه ابن الملقن وابن حجر والألباني والمعاصرين. طيب، من أعطاها مؤتجرا بها قاصدا للأجر بإعطائها واضح، وقوله عزمة من عزمات ربنا قيل حقا من حقوق الله تعالى، سنأخذ نصف ماله حق من حقوق الله تعالى وواجب أوجبه الله، هذا معنى عزمة من عزمات ربنا. طيب، جمهور العلماء ماذا قالوا؟ تؤخذ الزكاة ويعزر، ولكن لا يزاد ماليا في الأخذ على الزكاة. ذهب علماء آخرون إلى أخذ النصف وأخذ الزكاة، وأخذ النصف هذا تعزيرا. فجمهور العلماء قالوا بعدم أخذ النصف. لماذا؟ قالوا: لأن منع الزكاة كان على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مع توفر الصحابة رضي الله عنهم، فلم ينقل عنهم أخذ زيادة على الواجب، ولا جاء عنهم قول بذلك كما حكاه ابن خدامة المغني. فعندهم أنه حديث بهز إما أن يكون ماذا أو ماذا، إما أن يكون ضعيفا أو منسوخا، يعني عند الذين يقولون بعدم الأخذ أخذ النصف، حديث بهز عندهم إما أن يكون ضعيفا أو منسوخا. وذكر حديث بهز لأحمد رحمه الله فقال: لا أدري ما وجهه. فهذا من ورعه، قال: لا أدري، لا أدري عن معنى هذا، ما وجهه، لا أدري. وسئل عن إسناده فقال: هو عندي إسناد صالح. فكذا كلام أحمد رحمه الله على المتن أنه يؤخذ به ولا لا، الآن هو يقول من جهة الإسناد إسناد صالح، لكن لا أدري ما وجهه، الاحتمال الآن النسخ، احتمال أنه منسوخ. لكن اختلف جمهور أهل العلم في هذا الحديث، فقال بعضهم: هو ضعيف لا يحتج به، وقال بعضهم: كان في بدء الإسلام ثم نسخ، وقال بعضهم: يشبه أن يكون هذا على سبيل التوعد لينتهي فاعل ذلك، وليس على سبيل الحكم به وإنفاذه عمليا بأخذ النصف، لكن قالوا لعله من أحاديث الوعيد التي يقصد بها إيش؟ تخويف وتهديد هؤلاء ليخرجوا الزكاة. وكان إبراهيم الحربي رحمه الله يتأول خبر بهز بن حكيم على أنه يؤخذ منه السن التي وجبت عليه من خيار ماله. يعني الآن نحن نعرف أن الزكاة تؤخذ من أين؟ من أوسط المال، يعني ما تؤخذ من أجوده ولا من أردأه، ما تؤخذ من أرداه. إبراهيم الحربي رحمه الله حمل الحديث بهز على أخذ الزكاة من خيار ماله من أحسنه، يعني اعتبرها تغليظ وراح ناخذ من الأحسن. قال فلا يزداد في العدد، يعني هو العدد هو هو، يعني افرض منع زكاة قمح مثلا، فنحن سنأخذ إذا بلغ 5 أوسق اللي هو النصاب سنأخذ منه الزكاة اللي فيها مثلا فرضنا نصف العشر مثلا. افرض القمح اللي عنده مستويات، يعني مثلا عنده قمح فئة ألف، افرض المحصول نخله وحط الصغار حب الصغيرة وحب الكبيرة أو الوسط، مثل بعض المحاصيل فيها يعني تمر ممتاز، تمر جودة متدنية، شيء وسط. قال هذا حديث بهز نطبق عليه بأن نأخذ نفس، ما نزيد في الكمية في الزكاة، ما نأخذ هي نفسها ولكن نأخذها من خيار المال، فيكون تعزير هذا المانع أو المخفي بأخذها من خيار ماله. قال فلا يزداد في العدد ويزاد بزيادة القيمة. وحمل الحديث على أنه يشطر ماله فيؤخذ من خير الشطرين، وقرأ إبراهيم الحربي نص الحديث فإن أخذها هو وشطر ماله، هذه الرواية المشهورة. إبراهيم الحربي قال فإن أخذوها وشطر ماله، يعني شطر بالنصف ونأخذ من خيار النصفين، من أخير من أحسن النصفين. وهذا مذهب إليه رحمه الله، وقول كما نقله البغوي رحمه الله في شرح السنة. قال ابن القيم رحمه الله، ابن القيم من أنصار إيش؟ عنده في كتابه الطرق الحكمية باب في آخر الكتاب، باب عظيم حشد فيه أدلة على إيش؟ التعزير بالمال. ابن القيم من أنصار التعزير بالمال، أنه يعني من أكثر الأشياء التي توجع العصاة والمذنبين التعزير بالمال، الغرامات. فابن القيم رحمه الله بناء على قناعته وأدلته سيذهب إلى التعزير. هنا نتوقع يعني أن يكون من أنصار التعزير مانع الزكاة ماليا، ما هو في الكم، ما هو في الكيف فقط، حتى بالكم. قال وليس لمن رد هذا الحديث حجة، حديث بهز، ودعوى نسخه دعوى باطلة، إذ هي دعوى لا دليل عليها، وفي ثبوت شرعية العقوبات المالية عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت نسخها بحجة، وعمل بها الخلفاء بعده. وقول من حمل ذلك على سبيل الوعيد دون الحقيقة في غاية الفساد، اللي يقول هذا الحديث الوعيد بس ما يعمل به، يقول هذا في غاية الفساد. ينزه عن مثله كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يقول لنا كلام ظاهر وحقيقة غير مقصودة بس للتخويف وبعدين لا تعملوا به. قال وقول الحربي رحمه الله، ابن القيم يقول إنه وشطر، إن قرأها بهذه الطريقة في غاية، طبعا بدون تثقيل، وشطر أيضا، وشطر ماله، فإن آخذوها وشطر ماله، يعني نأخذ من أحسن الشطرين. قال ابن القيم وقول الحربي إنه وشطر، يعني وليست وشطر، بوزن شغلة في غاية الفساد، ولا يعرف أحد من أهل الحديث بل هو من التصحيف. وفي تهذيب السنن يقول وقال بظاهر الحديث الأوزاعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية على ما فصل عنهم، انتهى. وقد يقال، يعني هذا رأي من الآراء في المسألة هذه، إن هذه عقوبة تعزيرية مفوضة إلى رأي الإمام وتقديره، يعني الإمام إذا رأى أن هذا الرجل تحايل تحايلا خبيثا جدا وأخفى إخفاء ماكرا جدا وتهرب تهرب تهربا بليغا، فيمضي عليه عقوبة ليش؟ أخذوها وشطر ماله. وإن رأى يعني أن الرجل مثلا يعني يمكن حاول الإخفاء، بس ما كانت يعني محاولات يعني جادة، أو مثلا يعني هو يقدر أنه قيل أنه هذه العقوبة ثابتة لكن متروكة للإمام، يعني أو القاضي يقوم الذي ينظر فيها في المسألة متروكة له، فإن رأى أن الرجل يستحق يعني في خبث جد مكر أمضاها عليه، وإلا فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قالها يعني فإن آخذوها وشطر ماله، قالوا إنه قال بوصفه إماما وحاكما من باب العقوبة والتعزير لمن يتهرب من أداء الزكاة. واختار هذا القول من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وانت طبعا تلاحظ الآن أنه هذا العقوبة وإن آخذوها وشطر ماله لا هي في كل الحالات، ولا هي يعني تنفى وتنسخ وتلغى وما يعمل بها، لا يعمل بها على حسب اجتهاد، على حسب نظر الإمام، من باب العقوبة والتعزير لمن يتهرب من أداء الزكاة. ويعني الشيخ ذكر أنه يعني الأصل أنه ما نأخذ من مال إنسان بغير حق إلا إذا ثبت ذلك ثبوتنا، وهذا الحديث فيه كلام. فالحل الوسط بدل من أن يقال لا يعمل به، أو يقال يعمل به في كل حالات الإخفاء والتهرب والمنع، أن يقال يترك هذا إلى بحسب درجة إجرام هذا الإنسان في منعه للزكاة. لكن كيف يؤخذ الشطر إذا قلنا بأخذ الشطر خلافا لقول الجمهور؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وشطر ماله، هل المراد جميع ماله أو المال الذي منع زكاته؟ يحتمل الأمرين. فمثلا إذا كان عنده 20 من الإبل يقول الشيخ فزكاتها كم؟ كم زكاة 20 من الإبل يا جماعة؟ 4 من الشياه، فمنع الزكاة، فهل نأخذ 10؟ لأن فإن أخذوها وشطر ماله، هل نأخذ 10 من الإبل فقط من الزكاة، أو إذا كان عنده أموال أخرى من بقر وغنم ونقود وعروض تجارة وزروع أخذنا نصف ذلك كله؟ لأن الحديث يقول فإن أخذوها وشطر ماله. فالسؤال الآن هل نأخذ شطر المال الذي منع زكاته؟ يعني افرض أن هذا الرجل عنده بهيمة أنعام وزروع ثمار وعروض تجارة مثلا، هو منع فقط في بهيمة الأنعام، تهرب وأخفى وراح وداها بعيد وكذا، وإذا جاء الجابي الزكاة من بيت المال هربها ورجع. طيب لكن الزروع والثمار أداها مثلا، عروض التجارة أداها. الآن السؤال إذا جئنا نطبق حديث فإن آخذوها وشطر ماله، نأخذ هو عنده 20 من الإبل 20 رأس، ما هو اللي تهرب من إعطاء زكاتها، هل نكتفي بأخذ 10 من الإبل اللي هي نصف المال الذي تهرب من زكاته، ولا نأخذ نصف المال من كل الأشياء الأخرى؟ وقد يكون عنده أشياء ما تجب فيها الزكاة، لكن كلمة إن آخذوها وشطر ماله سيدخل فيها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختلف في ذلك، فقيل نأخذ نصف ماله الذي وقعت فيه المخالفة. في الحالة هذه مثلا المثل اللي ضربناه نأخذ 10 من الإبل فقط. وقيل نأخذ نصف جميع المال، إيش عنده أرصدة، إيش عنده زروع ثمار، إيش عنده عقارات، إيش يعني هذه كلمة المال، كلمة مال كل ما يتمول. قال الشيخ رحمه الله والراجح أنه راجع إلى رأي الإمام حسب المصلحة، فإن كان أخذ نصف المال كله أبلغ في الردع أخذ نصف المال كله، وإلا أخذ نصف المال الذي حصلت فيه المخالفة. يعني مثلا ممكن نقول هذا الرجل سبق تهرب من الزكاة وتركناه أول مرة وثاني مرة مثلا، أو حبسناه وما في فائدة لازال يتهرب، جلدنا لازال يتهرب، ما يردعه إلا تأخذ مال، هو مستعد يدخل السجن ويجلد ولا يطلع فلوس، فما الذي يردعه؟ أخذ المال. أفرض أنه كان في حاجة ماسة في البلد، في فقر كبير، كوارث يعني، وهذا عنده أموال طائلة والناس محتاجة ويتهرب، ألا يردع مثل هذا بعقوبة أبلغ من ما يكون الناس مثلا في البلد في سعة ورخاء، وهذا بخلة فممكن يكون يعني الحالة نفسها. قلنا مثلا درجة إخفاء المال، درجة التهرب، حاجة الناس، تكرار المنع، أو الزكاة سنوية مثلا، وهذا منع أول سنة وثاني سنة ثالث سنة، فممكن أول سنة مثلا نأخذ نصف، يعني أول مرة مثلا رأى الإمام الاكتفاء أو القاضي بردعه أو بالسجن أو الجلد، ثاني سنة تهرب فقال شوف راح نأخذ منك نصف المال الذي تهربت من زكاته ونخلي لك الباقي، ثالث سنة منع، قال إيه الحين راح نطبق عليك الرأي الآخر لأهل العلم، فإن أخذوه وشطر ماله كله الذي أخرج والذي ما أخرج مثلا. على أي حال هذا الكلام في من كان تحت قبضة السلطان، لكن لو منع الزكاة وليس تحت قبضة السلطان، مثلا كان في منطقة تمنع ومعه عبيد وغلمان وأجراء وأولاد، فتحصن وتسلح وقال ما في إلا على جثتي، طبعا الآن هذا ليس تحت قبضة الإمام، أي يعني أي استدعاء يجي ولو أرسل له شرطي جاب وحطه في السجن ولا عند القاضي، هذا تحت قبضة السلطان. لكن المتمنع، هذه الحالة التي كانت موجودة حصلت في زمن الصديق، أن الذين ارتدوا من العرب بعضهم يعني خرج من الدين بالكلية، يعني كفروا بالله خلاص، تابعوا مسيلمة، هذا كفر الكفر الأكبر، بعضهم منعوا الزكاة، لكن منعوا بإيش؟ منعوا بتمنع، تسلحوا وقال خلاص، قالوا ولا ما فيه ولا بالقتال، لو وصلت للدماء ما نعطي، منعوا وتسلحوا. قال العلماء إذا كان مانع الزكاة خارجا عن قبضة الإمام في جماعة لها شوكة ومنعة، فإن الإمام يقاتلهم حتى يؤدوا الزكاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانعيها. قال الإمام النووي رحمه الله إذا منع واحد أو جمع الزكاة وامتنعوا بالقتال، تمنعوا تحصنوا تغلعوا، وجب على الإمام قتالهم، لما ثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا أولا في قتال مانعي الزكاة، ورأى أبو بكر رضي الله عنه قتالهم واستدل عليهم، فلما ظهرت لهم الدلائل، استدل عليهم، الضمير يعود على وين؟ الصحابة، يعني أبو بكر أورد الأدلة رضي الله عنه أمام الصحابة استدل عليهم، فلما ظهرت لهم يعني لبقية الصحابة الدلائل وافقوه، فصار قتالهم مجمعا عليه، فصار قتالهم قتال مانعي الزكاة مجمعا عليه من قبل الصحابة. المجموع شرح المهذب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، يعني كان أبو بكر بعده خليفة، فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قاتلها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله، خلاص ما تعصمهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه يعني للقتال فعرفت أنه الحق. اتفق عليه. قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه الموطأ. فإذن الآن هل من شرط المقاتلة أن يكون المقاتل كافرا خارجا عن الملة؟ لا، في حالات يقاتل ناس من المسلمين على أي أساس؟ أنهم تمنعوا وامتنعوا عن هذا الركن. وهذا هذه المسألة التي يعني طرحها شيخ الإسلام رحمه الله وغيره بقضية قتال الطائفة الممتنعة. فقال شيخ الإسلام: وأيما طائفة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة، لاحظ إيش؟ أنه لابد أن تكون ظاهرة ولابد أن تكون متواترة، فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة ثم اتفقوا. مجموع الفتاوى. طيب، يظهر أنه صعب الآن أن نكمل المسألة هذه، فلا بد أن نرجع الكلام عنها بمشيئة الله، نتمها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: ما حكم بيع الملابس الجاهزة مثل الثياب أو السراويل أو ثياب النوم والقمصان والمشتري يأخذ مقاسات طويلة الإسبال؟ سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله فقال: يجوز ذلك، والمسألة على من؟ المسؤولية على المشتري، على المشتري هو عليه مسؤولية التقصير. يعني أنت يا أيها البائع إذا اشترى، قال قد يلبسها هو وقد يلبسها غيره، يمكن نشتري، ما هو لازم نسوي تحقيق. أيوة، أنت مشتري، تعال هنا، أنت مشتري مقاس 42، يعني هذا أطول منك، هذا مين؟ أنت ولا أنت شاري لواحد ثاني؟ فما إحنا لسنا ملزمين بذلك. طيب، جاء يشتري، أنت أيها البائع تبرأ ذمتك، ما يعني لا لست، حتى أني سألت رحمه الله عن خياط، عن خياط يعني يأتيه الزبون ويقول فصل لي ويجعل أطول، فالشيخ قال قد يقصر مع الغسيل، يعني ما أفتانا بالتحريم في المسألة هذه، ما أفتانا بالتحريم. ها، لا، هين الورع غير. أنت الآن السؤال هو هل يحرم عليه، هل يحرم يبيعه، يحرم يفصل له؟ الله أعلم، يعني الله أعلم. ماذا كان ما أذكر أني المسألة طبعا هذه يمكن جرى سؤاله عنها قبل كم من 20 سنة. متى تترك الصلاة على الميت إذا كان الميت لا يصلي وليس ناكرا له؟ إذا كان مثلا يجهل حكم الصلاة، وهذا طبعا نادر، يصلى عليه لأنه مسلم، إذا دخل في الإسلام ومات، نطق الشهادتين ومات، يصلى عليه ولو ما صلى، لأنه ما يعني هذا يقولون قبل التمكن، مات قبل التمكن من الفعل مثلا يعني. طيب الآن إذا يعني قلنا أنه هذا يعرف وكذا ومتى يعني ما صلى عمدا أبدا ولا صلى، فهذه مسألة الآن حكمها مبني على الخلاف. إذا قلنا أنه تارك الصلاة مرتد كافر معناه ما يصلى عليه، جابوا لنا مسلم يعيش بين المسلمين وبالتأكيد يعرف حكم الصلاة، يعني وين عايش؟ الإسكيمو عايش بين المسلمين، خلاص هذا ما يمكن تعذره بالجهل، ما يمكن ما يدري أن الصلاة واجبة، ما في. فإذا قلنا أنه تارك الصلاة بالكلية يعني كافر مرتد بلن نصلي عليه، وإذا قلنا على رأي الجمهور أنه المرتد هو من جحده سيصلى عليه، لكن القدوة بكل حال القاضي مثلا لو كان في عالم أو طالب علم معروف أو قاضي هو إمام المسجد تبع الجنائز، إذا جابوا له جنازة واحد ما يصلي، حتى لو هو يرى بعدم كفر تارك الصلاة وأن الكفر خاص بالجاحد، المفروض أنه يترك الصلاة عليه، يقول يقدم خاص، يقول يقدم المؤذن أي واحد خلاص، يقول صلوا عليه وهو يمشي، يمشي يخليه ويمشي أمام الناس، حتى الناس يقول ليش 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 الشيخ ما صلى، ليش ليش دار ظهره ومشى وترك الجنازة هذه فيها أجر فضل. فيقال والله ترى خبروه، ما شفت اللي همس في إذن الشيخ إن هذا ترى ما يصل. فيتناقل الناس، فاللي ها عنده شوي شوي، فيتحدثون خارج المسجد، إذا رجعوا إلى أهليهم ترى الشيخ قبل شوي ترك الصلاة على الجنازة لأنه طلع إنه هو ما يصل. هذا الزجر لائق بمثل هذه الحال، حتى لو كان يرى بعدم ردته. طيب وتعزيرا طبعا لأمثاله، هو مات خلاص إيه، لكن من هو في مثل حاله يقول بكرة أنا إذا مت ما يصلوا علي، وأنا لأن فيها فضيحة ترى، ما يصلوا علي، ما صلى علي شيء، ما يصلى. يعني ما حكم بيع المسابح الآن؟ يعني كلام أهل العلم في المسابح، قال بعضهم أن هذه بدعة هندية، وأن أصلا ما في في الإسلام مسبحة ولا كان التسبيح بالأصابع، لكن أكثر العلماء يقولون أن المسبحة جائزة لضبط العدد، لضبط العدد. وعلى هذا فتوى مشايخنا مثل الشيخ بن باز بن عثيمين أن المسبحة جائزة، ما يقولون بدعة حرام. نعم، وبناء عليه فبيعها جائز. لكن طبعا المسابح الآن الناظر في أحوال أصحاب المسابح، ما أدري هي مسبحة مسبحات مسبحة، شلون جمعة هذه، حتى لا يفكروا مسابح اللي فيها الموية هذه. هذه الآن ما هي، بعض كثير من الناس عندهم المسبحة ما هي للتسبيح، يعني حتى لو جيت تقول يا أخي سبح أفضل تسبح بإصابعك ترى تشهد لك يوم القيامة، روى أحمد في مسنده واعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، يقول يا أخي أصلا هذه بس لما نروح في الصفقات يقول كم هذه وكم هذه كذا، لزوم الشغل يعني، أنا عقاري وأحضر اجتماع كلها. فهذه صارت من نوع يعني ما هي التعبد بها، يعني صارت ما أدري يسموها، يقولها برستيج ما أدري، الراء مفتوحة مكسورة، مهم. فصار بيعها يعني صارت من نوع الزينة، من نوع يعني التسلية. نعم، فجائزة ما لم يصير فيها إسراف، لأن في مسابح 100,000 خلاص دخلنا في بند الإسراف. نعم، التبرك يعني إذا لف على يده معتقدا أنها تحميه وتحفظه، هذا صارت مثل الإيش، التمائم، خلاص دخلنا في باب آخر. فالمسبحة إذن قد تكون للتسبيح، وقد تكون لزوم الشغل، وقد تكون للتسلية، قد تكون للعبث، قد تكون للابتداعات أو للاعتقادات البدعية الشركية، إذا اعتقد أنها سبب للحفظ أو أنها تحفظ. أما إذا اعتقد أنها تحفظ هذا شرك أكبر مخرج عن الملة، يعني لا اعتقد أن أحدا غير الله يضر وينفع. وأما اعتقد أنها سبب للحفظ فيكون شركا أصغر، يعني ما يسبح إلا إذا معه مسبحة، وإذا نسي المسبحة هي هو هذا. طيب هذا هي أصلا يتخذون ضبط العدد في التسبيح. طيب هذا كلام من مشايخ كما قلنا أنهم يقولون يجوز استعمالها في عد التسبيح، لأنه مو هو العد بمعنى أن يقول سبحان الله واحد سبحان الله اثنين، هي أصلا هذه المسبحة فيها كل 33 حبة، فيها حبة مختلفة، وكل ما على أساس أنه يعرف أنه التسبيحات خلصت فيبدأ بالتحميد وإذا خلصت المسبحة كلها أبو 100 أبو 9 مدري إيش يعني. فعلى أي حال إذا قصد بها عد التسبيح فكلام أكثر أهل العلم أنها مباحة، ولكن فاتته السنة، لأن السنة عقد التسبيح بالأصابع، اعقدنا بالأنامل، فيجعل عقدة مع باطن الكف، رأس الأصبع مع باطن الكف، هذه عقدة. وعقدنا بالأنامل، كان يعقد التسبيح بيمينه. فإذا هذه يعني فرق. أنت إيش تبغى؟ أفخر الفخر الشرف أن الأصابع تشهد لك، أصابعك ولا المسبحة؟ أصابعك. في ناس يوم تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم، وفي ناس تشهد عليهم إيش؟ المسبحة. طيب، هل من يخرج الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل يسقط عنه؟ قال شيخ الإسلام وغيره: ما أخذ باسم الزكاة تبرأ به الذمة، ما أخذ باسم الزكاة تبرأ به الذمة وتحمل مسؤولية الذي إيش أخذه. يعني أنت مو مكلف أنك تتابع زكاتك بعد ما أخذتها مصلحة الزكاة وين راحت. ولكن إذا عرف مثلا في مكان ما أنه هذا اللي يأخذها يأكلها تعطيه، لا. ولكن إذا أخذت باسم الزكاة وأنت ما تعرف بعد ذلك تبرأ ذمتك. يعني من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنا آخذوها في مقام الإمام، فما توجيه قوله عزمة من عزمات ربنا؟ أنه يقول مثلا إن الله عز وجل أعطى الإمامة سلطة تأديب المانع بأخذ شطر ماله، هذا يصير توجيه. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.